السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الهدى، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا ومرحبا بكم في ليل الندى، وهذه الحلقة مخصصة للحديث عن القلوب. والقلب الذي سنتحدث عنه اليوم هو القلب المهتدي. القلب المهتدي الذي هداه الله تبارك وتعالى تقريبا لم يذكر في القرآن إلا مرة واحدة، أيضا كالقلب المنيب لم يذكر بالقلب المهتدي إلا مرة واحدة، يهدي قلبه في سورة التغابن في قوله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هذه الآية جاءت في سورة التغابن، قبلها برضو في سورة الحديد آية تقريبا بنفس الموضوع تماما: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتكم. هذه الآية وتلك بتتحدث عن موضوع في غاية الأهمية، أحد أهم أركان الإيمان، وهي موضوع الإيمان بالقدر. إيه علاقة بقى الإيمان بالقدر بهداية القلب أو بالقلب المهتدي؟ القلب المهتدي يعني القلب المستقر غير المضطرب، القلب المستقيم، القلب الصحيح، القلب السليم، القلب المنيب، القلب المخبت، القلب الفرح، القلب الفخور بربه تبارك وتعالى، القلب المنشرح، القلب المربوط عليه. قل فيه ما تشاء، إذا اهتدى القلب لا شك أن صاحبه من أهل الهداية، وأن صاحبه ناج يوم القيامة. لأننا ذكرنا كثيرا أن المسير إلى الله بالقلوب وليس بالأقدام ولا بالأبدان، فكم من صاحب بدن عظيم لا يساوي عند الله تبارك وتعالى شيئا في الميزان، وكم من بدن يعني نحيف لكن قلبه كالجبل الأشم، فهو في الميزان أثقل ما يكون. وإحنا يعني نذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المسير صعد أو طلب من عبد الله بن مسعود أن يأتيه ببعض أسواك الأراك من الشجرة، شجرة أراك، فصعد عبد الله بن مسعود على الشجرة وبدأ يجيب بعض يعني أفرع الشجرة لتكون سواك من الأراك، فكانت هناك ريح، فتعلق سيدنا عبد الله بن مسعود بالشجرة أو بغصن الشجرة، فبدأت الريح تكفئه يمنة ويسرة، والصحابة واقفين تحت بصوا عليه فنظروا إلى دقة ساقيه فضحكوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني أتضحكون من دقة ساقي ابن مسعود والذي نفسي بيده؟ لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يوزن عند الله جناح بعوضة، أو لا يوزن في الميزان عند الله يوم القيامة جناح بعوض، لا شيء. فالقضية مش قضية أجسام ولا قضية أوزان ولا قضية عضلات ولا قضية أموال ولا قضية حسب ولا نسب ولا قضية كثرة أعمال، لكن قضية سلامة قلب وصحة قلب وهداية قلب. الله تبارك وتعالى ربط في هذه الآية بين الإيمان بالقدر والإيمان بالله تبارك وتعالى، أو جعله خصيصة الإيمان بالله ثم ربطه بهداية القلب. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. أي ومن يؤمن بقدر الله وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه هدى الله قلبه إلى صراطه المستقيم. يهدي قلبه بمعنى يزرع في القلب اليقين. يهدي قلبه يعني يزرع في قلبه العلم الذي يخشى به الله ويرضى بقضائه ويسترجع عند بلائه. فإن القلب المهتدي إذا أصاب صاحبه بلية من الله تبارك وتعالى قال إنا لله وإنا إليه راجعون، سرعان ما يعني يكون النطق باللسان وحركة القلب والبدن والروح رضا وتسليما بالله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه جبريل وسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة، كان من إجابته عن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، في رواية والقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان، وهو في طرفي الإيمان مع الإيمان بالله. شوف الإيمان بالله هنا والإيمان بالقدر هنا، وبينهما الإيمان بالملائكة وبالكتب وبالرسل وباليوم الآخر. وكأن هذه السلسلة لا تستقيم ولا تستقر إلا بهذا. فمن آمن بالله لابد أن يؤمن بقدر الله، من رضي بالله ربا لابد أن يرضى بقضاء الله وقدره، من آمن بالله تبارك وتعالى لابد أن يسلم لقضاء الله وقدره. والتسليم لقضاء الله وقدره لا يعني أبدا عدم الأخذ بالأسباب وعدم دفع الضر عن النفس أبدا، لكن من الإيمان بالقدر أن تدعو الله تعالى أن يرفع عنك البلاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لا يرد القدر إلا الدعاء، يعني الإنسان إذا دعا وكان في قلبه خشوع وإخلاص في دعائه وصدق ولجئ إلى الله، هذا الدعاء يصعد للسماء ويكون البلاء نازل فيعتلجان كما جاء في الحديث. يعتلجان يعني يتعاركوا مع بعض، فلا الدعاء لا يصعد ولا البلاء ينزل إلى يوم القيامة فيفصل الله بينهما. وربما كان الدعاء أقوى فيرتفع بالبلاء، وربما كان البلاء أقوى فينزل ويرد الدعاء. كل هذا ليبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لابد للعبد ألا يستسلم، ألا يستسلم لما نزل به، بل الواجب عليه أن يقاوم. إذا مرض يذهب للطبيب، إذا جاع لابد أن يبحث عن الطعام، إذا طلب الرزق فلابد أن يضرب في الأرض، إذا أراد النجاح فلابد أن يذاكر، إذا أراد الرفعة بين الناس فلابد أن يبذل المعروف للناس ويجتهد في خدمتهم، إذا أراد المال لابد أن يضرب في الأرض ويبحث عن المال، وهكذا. فلا يمكن بحال الأحوال أن الإنسان يقول إيه ربنا كاتب علي الفقر وأنا مش هطلب الرزق، أو ربنا كاتب علي المرض وأنا مش هطلب الإيه هطلب الدواء. أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، بل كان صلى الله عليه وسلم يتداوى ويقول تداووا عباد الله فما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. وكان صلى الله عليه وسلم يضرب في الأرض ويبتغي الرزق، واشتغل بالرعي واشتغل بالتجارة قبل البعثة، ثم أغناه الله تعالى بالخمس من فضله سبحانه وتعالى. وكان أصحابه جميعا يعملون، بل حينما ارتدى أو يعني انتخب سيدنا أبو بكر الصديق للخلافة كان يعمل، وكان سيدنا عمر نفس الكلام لما يعني أصبح خليفة رسول الله كان يعمل ويكسب من عمل يده، حتى جعلوا له جعلا من بيت المال ليتفرغ لسياسة الأمة. المقصود أن ما من أحد إلا وله عمل وله جد وله اجتهاد، من يعمل في التجارة أو في الزراعة أو في الرعي أو يعمل في تصنيع السلاح أو يعمل في الجهاد أو يعمل في أي باب من أبواب الرزق المفتوحة على مصراعيها، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ولما أراد بعض الشباب أن يعني ينقطعوا عن النساء، ينقطعوا عن النوم، ينقطعوا عن الطعام والشراب بالصيام، ينقطعوا عن أكل اللحم والترفه في الأكل والشرب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وقال من رغب عن سنتي فليس مني، إنما أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فليس الإيمان بالقدر يعني أنك تستسلم، لكن يلزمك أن ترضى بقدر الله تبارك وتعالى ثم تستدفعه بما استطعت. فإن كان بلاء بمرض تقول يعني أسأل الله أن يرفع عني، وتطلب الطب وتطلب يعني كيفية دفع المرض، وأنت راض مستسلم لقدر الله تعالى، يقول قدر الله ما شاء فعل. لا يقول أحدكم يعني لو كان كذا لكان كذا، لو كانش فلان خرج ما كانش العربية خبطته، لو كان الولد مش عارف قاعد كان ما كانش اتخطف، لو كان الفلوس يعني سبتها في البيت ما كانش اتسرقت. لكن قل قدر الله وما شاء فعل، انت اخذت بالاسباب ثم جاء القدر على خلاف ما تهوى، فارضى بقدر الله تعالى، واعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك، وما اصابك لم يكن ليخطئك. النبي صلى الله عليه وسلم علم سيدنا عبد الله بن عباس لما ركب وراءه مرة على دابته قال يا غلام أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة إن اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، انتهى الأمر وقضى. إذا كان الأمر قد قضي وانتهى، فهل التأفف وعدم الرضا وعدم قبول قدر الله تبارك وتعالى هيغير من القدر شيء؟ لا، بل لابد من الرضا ولابد من القبول ولابد من الأخذ بالأسباب لتخفيف هذا القدر، لدفعه إن استطعت، لتغيير مسارك، كل هذا مباح لك، لكن لابد أن ترضى، لابد أن ترضى. اوعى تقف مكتوف الأيدي وعاجز وتقول لي يا رب استغفر الله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى، إنه لا يسأل عما يفعل، لأن فعله كله حكمة وكله خير وكله منفعة للخلق، لكن ربما نظر الإنسان يعني تحت قدميه أو نظر للأمر في أوله ولم ينظر له في آخره. قبل الهواء بقليل كنت أتحدث مع مدير القناة فبقول له فلان يعني سيتزوج، ثم قلت له سبحان الله لو كان أبوه حيا ما تزوج الآن، لأن المسألة ما كانتش هتبقى زي الصورة دلوقتي، يعني لعل الله تبارك وتعالى قدر هذا ليكون هذا ويكون هذا. لو أن الأب ده كان موجود دلوقتي ما كانوش الأولاد يعني يعملوا في التجارة مثلا، ما كانوش الأولاد مجتهدين في العمل، ما كانوش الأولاد محافظين على أموالهم، ما كانوش يعني دخلوا معترك التجارة والمسؤولية إلى آخره، ما كانوش فكروا في الزواج إلى آخره. صحيح، سبحان الله، وربنا سبحانه وتعالى لا يقدر القدر إلا خيرا للخلق. واعلم أن القدر يعني الإيمان به هو أساس وأس الإيمان كما قلنا، والقلب لا يشعر بالطمأنينة والراحة إلا إذا آمن بالقدر. شوف أي حد النهاردة مش راضي عن عيشته ومش راضي عن أحواله عامل إيه، وأحوال عاملة إيه، تعبان نفسيا، مريض نفسيا، إما عنده يأس، إما عنده قنوط، إما مقبل على الانتحار، إما متسخط في كل حركة وكل سكنة، إما لا تسمع منه قط إلا التسخط على ربه والتسخط على واقعه، وهو للأسف الشديد مع هذا التسخط لا يصنع شيء، عاجز قاعد مستسلم زي اللي عمال بيشتكي بالظبط من ضيق الرزق، وبعدين في الآخر أصلنا تعبان، أصلنا كبرت، أصلنا ما ينفعش إلا في الشغلانة الفلانية، عشان كده أنا يعني قاعد ومستني بقى فرج ربنا. هذا كلام مش صحيح. مهما كنت في الكبر يعني سنك كبير وعمرك أوشك على الانتهاء، مهما كنت ضعيفا، مهما كنت لو بذلت مجهود في طلب الرزق إنما هي أسباب فقط، ابذل مجهود وسيرزقك المولى عز وجل، سيرزقك المولى عز وجل، بس تحرك، الحركة بركة. الناس اللي متحركش دي وتقول لك أنا مستني الرزق وأنا مش لاقي شغل وأصل البطالة وأصل الدولة والنظام وأصل العالم والنظام العالمي الجديد والتجارة العالمية، وهناك يعني نظرية المؤامرة، والكل مستسلم. تجد تمر على المقاهي تلاقي الشباب بالآلاف على المقاهي. كنا زمان لما نفوت على المقاهي نلاقي الناس العواجيز قوي اللي خرجوا من المعاش، اللي خلاص بقى يعني زي ما بيقولوا ايه، يعني عايز يغير جو شويه كده علشان يقدر يحس بيه الهوا شويه والراحه النفسيه شويه. النهارده تفوت على القهوه كل اللي قاعدين شباب، بل صبيه، بل بنات ونساء للاسف الشديد. وبعدين يشتكوا ايه؟ يشتكوا البطاله. انا بقول لبعض الشباب بقول لهم الله انتوا قاعدين كده ليه؟ قالوا والله ما يعني هنعمل ايه؟ ما فيش شغل. طب يعني حضرتك بتصرف كام يا ابني وانت قاعد كده؟ هو المشروب ده بكام؟ والقعده دي بتكلفك كام؟ يعني قلت له يعني كام يعني؟ قال لي يعني من 20 ل 30 جنيه. القعده اللي هو قاعدها دي بيتفرج على الماتش ولا بيشرب مشروب ولا قاعد مع اصحابه ولا مشروبين ثلاثه ولا بيلعب له دورين طاوله ودورين دومنه ويهزر ومش عارف ايه، بيصرف له 20 30 جنيه. طب انت بتجيب ال 20 30 جنيه دول منين؟ ما دام انت مش شغال ومالكش دخل. البابا بيديله، باباه بيديله الفلوس. حضرته بيصرف عليه او هو بيقول لبابا هات، فبيروح يقعد على القهوه ويصرف الفلوس. يعني بتصرف لك 900 جنيه في الشهر تقريبا ولا 1000 جنيه ها في القعده دي. طب ما تروح تشتغل اي شغلانه. لا اصلا انا مش لاقي شغلانه متفقه مع المؤهل بتاعي. انا خريج يعني مثلا اقتصاد وعلوم سياسيه، انا خريج تجاره انجلش، لا ده انا خريج صيدله بس مش لاقي، انا خريج علوم، انا خريج الله، وقاعد كده مفيش اي شغلانه اصلا تتناسب معاك. يا اخي شوف شغلانه تانية ما تتناسبش لحد ما تجيلك الشغلانه اللي تتناسب. انما هتقعد تمد ايدك كده لحد امتى؟ لحد امتى انت مدد ايدك لابوك وامك وانت عندك 20 21 22 25 سنه؟ لحد امتى تقول هات؟ انت الواجب عليك في هذه الفتره انت اللي بتدي ابوك وامك، انت اللي بتساعدهم. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فزي ما بقول كل الشباب دول قاعدين يقولك اصل ما فيش شغل، مش لاقيين شغل. طب يعني في شغلان فلانية يقولك ده ب1200، ده ب1500، دي ب2000، ده ما بيكفوش القهوة بتاعتي. طب يا اخي هات مصاريف القهوة بتاعتك بدل ما انت بتاخدها من ابوك. يا اخي اجتهد وتكسب من الحلال وربنا هيبارك لك. وهل انت وانت قاعد كده هيجيلك الشغل؟ ولا وانت قاعد كده هتتجوز؟ ولا وانت قاعد كده هيجيلك الشقه؟ ولا هيجيلك العفش؟ مش هيحصل الكلام ده كله. انا يعني بقول للشباب لابد من الايمان بالقدر. احنا الان وجدنا في مرحله زمنيه وفي وقت فيها ضيق اقتصادي. نعمل ايه؟ لابد ان احنا ننحت في الصخر. لابد نغير هذا الواقع. لابد نبذل المجهود باننا اوجد البديل، والبديل المناسب. البديل المناسب انك تشتغل وتعرق. العمل قيمة، العمل قيمة، واللي ما بيشتغلش ملوش قيمة. العمل قيمة واللي ما بيشتغلش ملوش قيمة. العمل عبارة عن بركة في العمر وصحة في البدن وعافية في الفكر. العمل طريقة من طرق تغيير الواقع المرير اللي احنا فيه. كان في واحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالحال ده، جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله اعطني. قال له انت ما عندكش حاجه في بيتك يعني؟ ما عندكش اي حاجه؟ قال له ما فيش، انا فقير خالص. اذا بقول كده بالبلدي انا في اردقه، انا ما عنديش الا قعب بنشرب فيه الميه، كوز كده بنشرب فيه ميه، وعندنا جلد ناقه بنفرشه في الارض، لما نيجي ننام بننام على نصه وبنضغط بنصه التاني هو وزوجته، ما عندناش حاجه تاني. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم والعقليه الفذه العظيمه اللي بتخلق من المجتمع الكسول النائم ده ابطال يفتحوا الدنيا شرقا وغربا. قال له روح هات لي القعب وهات لي جلد الناقه. جاب جلد الناقه وجاب القعب. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف في المسجد بين اصحابه قال من يشتري هذين؟ عمل مزاد في المسجد، من يشتري هذين؟ قام رجل وقال اشتريهم يا رسول الله بدرهم. قال لا، من يشتري هذين؟ مين يزود؟ فواحد قال بدرهمين. فقال له تعال اتفضل. اداله القعب واداله الجلد، اداله خد منه الدرهمين. الراجل النبي عليه الصلاه والسلام راح مديله الدرهمين، قال له بدرهم هات اكل لزوجتك او اهل بيتك ياكلوا، وبالدرهم الثاني روح اشتري بيه ادوم، البلطه اللي بيقطعوا بيها الايه؟ الاخشاب والشجر. راح اشترى ادوم وجه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له روح احتطب ولا تاتيني الا بعد 3، ما تجيليش الا بعد 3 ايام. راح الراجل احتطب، كل يوم يروح يشتغل في الجبل ويقطع اشجار ويقطع احطاب وكده، ويجي يبيعهم في السوق، يقطع احطاب ويبيع في السوق، وهكذا رايح جاي 3 ايام من العمل والبذل والمجهود. واكيد طبعا في 3 ايام دول بياكل هو ومراته الى اخره. وبعدين جه للنبي صلى الله عليه وسلم بعد 3 ايام ومعاه 10 دراهم، 10 دراهم، وقيل 10 دنانير، ماشي، جاي بسرة مال يعني. فجه للنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك، هذا خير لك أيها الشاب إنك تعمل أي شغلانة، تشتغل في أي عمل حتى ولو كان بمرتب قليل، حتى ولو كان بمجهود أكبر، أفضل ليك من قعدتك على القهوة، أفضل ليك من إنك أنت يعني تستنزف المال، مال أبوك ماشي اللي هو بينفق عليك وعلى إخواتك وعلى البيت، هتستنزف هذا المال منه بزعم إنك أنت مالكش شغل، اشتغل اعمل. هذا هو الإيمان بالقدر، أن نبذل المجهود في تغيير الواقع ونبذل المجهود الحسن. في واحد ممكن إحنا عايزين نغير الواقع، يعمل إيه؟ قاعد طول ما هو قاعد عمال يسب ويلعن في من الرئيس للحكومة للوزير للغفير لرئيس الشغل للناس اللي في الشارع للشعب اللي ما بيفهمش للبلطجة، وقاعد طول ما هو قاعد عمال يعد في السيئات وخلاص على كده. طب انت ايه اللي بتعمله ده؟ ده نوع من الاعتراض مش فقط على الحياة السياسية، ده نوع من الاعتراض على واقع انت اتوجدت فيه، ربنا اوجدك فيه بقدره ليمتحنك. إذا كان هناك مظالم كما تدعي موجودة في المجتمعات، إلا إنك أنت مبتلى بهذا، لابد إن يكون لك دور في تغيير هذا الواقع. إيه الدور؟ إنك تعمل مظاهرات، إنك تسب وتشتم، إنك تلعن الزمن والواقع. لا، الواجب عليك في هذا الوقت أولا أن تصبر وترضى بقضاء الله، وأن تبذل المجهود أن تغير هذا الواقع بالوسائل الصحيحة، بالوسائل التي ترضي الله تبارك وتعالى وترضي رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن ما يبقاش كل ما تيجي تكلم شاب ولا تكلم حد على اللي هو فيه يقعد يلعن في الواقع ويلعن في الظروف التي ألمت بالوطن وألمت بالعالم إلى آخره، ومستسلم على كده وخلاص وراضي بكده. طب بتاكل تشرب منين؟ دوت بيشحت، وده بياخد من أبوه أمه، وده مستني الصدقة، وده مستني أخوه يبعت له، وده مستني أبوه يبعت له. سبحان الله الذي لا يموت، هذا لا يصح بحال من الأحوال، هذا ليس إيمانا بالقدر. الإيمان بالقدر هو أن ترضى بما قدر الله وقضى، وأن تبذل الوسع والجهد والأخذ بالأسباب لتغير واقعك. لابد، فإن أفلحت وأنجحت وتغير الواقع بفضل الله وتوفيقه على يديك، هذا فضل من الله، وإن لم يتغير فقد أخذت بالأسباب. فإن ترك الأسباب طعن في التشريع، والاعتماد على الأسباب طعن في التوحيد. يعني ليست هي الأسباب اللي هتجلب الرزق، وليست هي الأسباب التي ترزقك، أرزق ليست هي الأسباب التي ترزقك، وليس الطب هو الذي يشفيك، وليس الأكل هو الذي يشبعك، لكن الله هو الذي جعل هذه الأسباب ها طريقا إلى تحقيق مراده وقدره. فأنت لا تتوكل على الأسباب، لكن توكل على رب الأسباب. شوف الطيور بتخرج من أعشاشها في الصباح بطانا، خماصا أقصد، خماصا يعني بطنها لازقة في ظهرها، ما فيش في بطنها أي طعام، لكنها بتخرج متوكلة على الله. ها، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتطير وتسرح في الجو وتنظر في أرض الله تبارك وتعالى الواسعة، لعلها تجد هنا حبا أو تجد هنا طعاما أو تجد، فتنزل فتأكل حتى تمتلئ بطونها، فترجع آخر اليوم بطانا يعني بطنها مليانة. نتعلم من هذا الطير حسن التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب. فالطيور توكلت على الله عند خروجها وذكرت الله وسبحت وعند عودتها شكرت الله تبارك وتعالى على النعمة، وهذا كله معنى التوكل بأخذها بالأسباب. يبقى من صلب التوكل إنك تأخذ بالأسباب، ومن أساس التوكل إن يبقى قلبك معلق بالله، أنه هو الذي جعل في هذه الأسباب ها الأثر، هو الذي جعل في التطبب أثر الإيه؟ الشفاء، هو الذي جعل في السعي أثر الرزق، هو الذي جعل في الأكل أثر الشبع. هذا الأثر هو الذي أوجده الله سبحانه وتعالى، هذا قدر الله تبارك وتعالى. لازم نعرف إن القدر ده مش حاجة جديدة، مش في كل لحظة ربنا يعني إيه بيقدر شيء وبيحدث لك هذا الأمر، لا، ده قدر الله تعالى قديم، قدر الله قديم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. سبحانه وتعالى مقادير الخلائق كلها، سواء كان هذا القدر في الإيجاد أو هذا القدر في الرزق أو كان هذا القدر في الهداية أو كان هذا القدر في سعة الأرزاق أو كان هذا القدر في ضيقها وفي الفقر أو كان في المرض أو كان في الحروب، قدر كل شيء، إيجاد كل كائن علم الله بوجوده قبل أن يوجده على التفصيل الدقيق سبحانه وتعالى. انظر إلى ما جاء في حديث في صحيح البخاري لما قال سيدنا عبد الله بن مسعود: حدثني الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة أو 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يأتي الملك فيقول: أي رب، ذكر أم أنثى؟ أي رب، شقي أم سعيد؟ أي رب، يعني يا رب ما عمله؟ أي رب، ما أجله أو ما عمره؟ كل هذا يكتب وأنت في بطن أمك، وهذه الكتابة كتابة خاصة بك، وإلا فالكتابة العامة كتبت قبل أن يخلق الله السماوات والأرض. ثم إنه عليه السلام يقول: فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يرى الناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الأعمال بالخواتيم، وأقدار الله تعالى سباقة، وأعمالنا ما هي إلا فقط علامات ودلالات، والله تبارك وتعالى ينظر إلى القلوب، وعلى أساس ما في القلوب يكون الحساب. والعبد ربما يراه الناس صالحا تقيا مسبحا متصدقا، وهو في حقيقة الأمر مرائيا كذابا منافقا، يريد بصلاحه هذا أن يجتلب قلوب الناس إليه، يجتذب قلوب الناس إليه، أو أن يتحصل على أموالهم، أو أن يصل إلى أعراضهم، أو أن يعني يخبئ لهم خبيئة من سوء أو كذب أو خيانة كما كان يفعل المنافقون. فإذا ما اقترب من لحظة الموت ظهرت حقيقة ما في قلبه، فنطق بما كان يعتقد، وعمل من الأعمال ما يدل على خبث طويته، وأنه لم يكن مؤمنا على حقيقة، بل كان منافقا كذابا مرائيا، فيختم له بهذا الكذب وهذا الرياء وهذا النفاق ويدخل إلى النار. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار، يبقى طول حياته سارح مع اللي سارحين وبيقع في المعاصي وبيقع في الذنوب، لكن هو من داخله مش راضي عن كده، هو كل شوية بيشكي حاله لنفسه: أنا إيه اللي قعدني القعدة دي؟ وأنا إيه اللي مشاني مع الناس دي؟ وأنا إيه اللي أوجدني في المجتمع ده؟ وأين إيه اللي أوجدني في هذه الأسرة؟ أو إيه اللي أوجدني في هذا الجمع من الشباب الذي يضلني؟ لكنه مش عارف يفلت إزاي. وكلما اعتملت نفسه الأمارة بالسوء تقاومها النفس اللوامة يوم بعد يوم يوم بعد يوم، حتى تأتي اللحظة التي يعني يسر الله له فيها الهداية فيهتدي، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. الرجل كان قاتل 99 نفس، هذا القاتل المأجور، كما حكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا في من كان قبلكم قتل 99 نفسا. قتال قتلة شغلته إن هو يستأجروه عشان يقتل، ما كان يقتل من أجل أنه بينه وبين أحد عداوة، إنما كان شغلته إن هو قتال قتلة بعشماه بس قطاع خاص. فالرجل خلاص تعب، 99 قتيل قتلهم، يعني شعر بظلامة، ظلامة في قلبي وظلامة في حياتي، ونفسه يتخلص من الهم والغم ده، ونفسه يعيش عيشة سوية مستقر. ماذا صنع؟ سأل الناس عن أعلم الناس، فدلوه على راهب واحد منقطع للعبادة، راح قال له، قال له أنا قتلت 99 واحد، أنا لي توبة؟ قال له ليس لك توبة، واحد قتلت 99 واحد ليك توبة، توبة إيه اللي أنت بتتكلم عنها دي؟ فقاتله فأكمل به 100. ولا زال النفس اللوامة يعني تعتمل في داخله، لابد أن يكون هناك بصيص من أمل، لابد أن يكون هناك نور، لابد أن يكون هناك توبة. الرب الذي خلقنا أكرم الأكرمين، لن يزيد في ملكه شيء إن عذبنا، ولن ينقص من ملكه شيء إن رحمنا. هذه المعاني موجودة داخله، الفطرة السليمة ما لا زال فيها بصيص من نور عنده. فسأل تاني فدلوه على عالم، فالعالم لما جاءه فسأله أنا قتلت 100 نفس هل لي من توبة؟ قال ومن يحجز عنك التوبة؟ مين يمنعك من التوبة؟ ده انت بتتوب لربنا، حدش يقدر يمنعك من التوبة، ورب العالمين كريم، وباب التوبة مفتوح ما لم تخرج الشمس من مغربها وما لم تصل الروح إلى الحلقوم. لكن المكان اللي انت عايش فيه، البلد اللي انت عايش فيها دي، المنطقة اللي انت عايش فيها ده، انت معروف فيها انك قتال قتلة، والناس كلها تخشاك وتخافك ولا تفتح لك باب خير، لانك انت قاعد في بيئة كلها تحض على القتل وتحض على المصائب والظلامة وتحض على المعاصي وارتكاب الكبائر. طب العمل ايه؟ قال له دع، اترك ارضك هذه واذهب الى ارض كذا وكذا، روح القرية الفلانية فان فيها قوما يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم. فالرجل زي ما بيقولوا ما كذبش خبر، طلع من عند العالم على طول على الطريق، ذهب إلى هذه الأرض وكله أمل وانشراح صدر وفرحة وسعادة أنه وجد الطريق إلى الله. ده عمل إيه بقى؟ إيه اللي عمله هو من الحسنات سوى أنه فرح بالهداية وبمعرفته بطريق الخلاص، سعد بقربه من الله، شعر أن الله سيغفر له، فأسرع إلى هذه البلدة لعله يلتحق بهؤلاء الطيبين المؤمنين الصالحين، ويعني يأخذ بيده إلى صراط الله المستقيم. فمات في الطريق، جاءه ملك الموت وبدأ يسحب في روحه. الرجل من شدة شوقه للإيمان، من شدة شوقه للسلامة والنجاة، من شدة شوقه للتوبة والخروج من ظلامة المعصية، وقع في الأرض بفرفر من الموت، وعمال بينأى بصدره إلى الأرض الطيبة، عمال بيسحف، ها يزق في نفسه كده بصدره إلى الأرض الطيبة. فتأتي الملائكة مع ملك الموت، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ملائكة العذاب تقول لم يعمل خيرا قد، قتل 100 نفس منهم راهب كان يعبد الله. والملائكة الأخرى ملائكة الرحمة قالوا لا، بل جاء تائبا إلى ربه فرحا مسرورا باللحاق بركب المؤمنين، ينأى بصدره لربه. فأمر الله تعالى ملكا أن يفض هذا الاشتباك بين الملائكة، بأن يقيس المسافة من عند هذا الرجل إلى البلدة الطيبة، ويقيس المسافة من عند هذا الرجل إلى البلدة التي كان يرتكب فيها هذه الكبيرة العظيمة. وقال الله تعالى الأرض الطيبة تقاربي، رحيم سبحانه وتعالى، وقال البلدة الخبيثة تباعدي. والرجل كان ينأى بصدره، بيطلع في روحه وينأى بصدره إلى الأرض الطيبة، فكانت النتيجة أنه كان أقرب إلى الأرض الطيبة، فقبضته ملائكة الرحمة فغفر الله له فأدخله الله الجنة. إنه سعي، إنه رضا بقضاء الله تبارك وتعالى، إنه بذل. القلب لا يهتدي إلا بالرضا بقضاء الله تعالى. امرأة متزوجة، زوجها متسلط، فيه غشامة، فيه غفوة، فيه ظلم، فيه تعدي، اصبري واحتسبي. ربي أولادك، ادعي لزوجك بالهداية، ابذلي مجهودك، مجهود أكبر في إرضائه، مجهود أكبر في تربية أبنائك. ذكريه بالله برفق وحب، ادعي له في جوف الليل أن يهديه المولى عز وجل. امرأة طلقت أو أصبحت بلا عائل، سل الله تبارك وتعالى التوفيق، إما أن يرزقك بالزوج الصالح وإما أن يعينك على ما أنت فيه، سليه التوفيق. اخترعي وابتدعي أشياء في بيتك وأعملي أي عمل يشغل وقتك ويشغل ذهنك وفي نفس الوقت تتكسبي من ورائه المال. ربي أولادك تربية حسنة، اهتمي إن أولادك ما يكونش منهم ولد أو بنت إن كان إن يبقى زي أبوه يعني ظالم مثلا وطلقك، أو زي أمه مطلق، أو زي البنت زي أمها تبقى مطلقة. ربي فيهم الصبر والأناة، ربي فيهم إزاي يكونوا مثال جيد للمستقبل. هو ده الإيمان بالقدر، إننا لابد إننا آخذ بالأسباب. عشان نؤمن بالقدر صح لازم نؤمن بعلم الله السابق، وأن الله تبارك وتعالى علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. علم الله تبارك وتعالى صفة ذاتية. العلم عندنا إحنا بنتعلم، كنا جهلة وتعلمنا، ولما تعلمنا أحيانا بننسى. أما رب العالمين يقول سيدنا موسى في وصفا لربه تبارك وتعالى عما يعني عنده من علم، يقول في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل، الضلال يعني الجهل، ولا ينسى، فهو سبحانه وتعالى من صفاته أنه عليم، عليم بعلم، علام الغيوب سبحانه وتعالى، عالم بما في السماوات وما في الأرض سبحانه وتعالى، علم ما كان وما سيكون وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. كيف كان يكون يعني إيه ما لم يكن دي؟ يعني المستحيل، اللي مستحيل يحصل ربنا يعلم لو حصل هيحصل على أي صفة إزاي. يعني أهل الكفر مثلا يوم القيامة حينما يروا العذاب ويروا النار يقولوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من الموقنين. فربنا سبحانه وتعالى يقول لهم إيه؟ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا، أي لو ردوا للدنيا، وهذا محال، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالمستحيل المحال الله يعلم لو وقع سيقع على أي صورة وأي كيفية، وكله بخلق الله وتقديره وتدبيره. يبقى الإيمان بعلم الله. اتنين، الإيمان بالكتابة. علم الله ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وخلق القلم. أول ما خلق بعد خلق العرش خلق القلم، فقال للقلم اكتب، قال يا رب وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم، أي من علم الله بكل ما سيكون إلى يوم القيامة، يعني إلى يوم القيامة مش المنتهى يوم القيامة، لا، إلى يوم القيامة وما بعده إلى أبد الآبدين. كل ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، جرى به القلم وكتب. حتى كتب أهل الجنة أسماؤهم وأماكنهم، وأهل النار أسماؤهم وأماكنهم وأعمالهم، كتب كل شيء، كتب رزقك، كتب عمرك، كتب أجلك، كتب حتى الشوكة التي تشوكها تشاكها، كتب حتى لقمة العيش التي تأكلها، كتب حتى شربة الماء التي تشربها، كتب حتى دقات قلبك، حتى أنفاسك التي تتنفسها، كتب حتى الأمراض التي تمرض بها كبيرها وصغيرها، كتب من ستتزوج ومن ستنجب ومن تطلق ومن تأخذ ومن تعطي، كتب من تتاجر معه ومن تعطيه ومن تكسب منه ومن تخسر معه، كل شيء كتب دقيقة وجليلة. الله تبارك وتعالى كتب كل شيء. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، أي لما كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ من أقداره في سماواته وأرضه وأوامره ونواهيه، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، يعني البحار دي الحبر اللي هنحطها في الإقلام عشان نكتب، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ويقول في الآية الأخرى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، كل الأشجار اللي في الأرض دي اتعملت إقلام، كل الأشجار اللي في أرض الله اتعملت أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، البحار كلها تصب في بعضها وتبقى كلها مداد لهذه الأقلام، ستتكسر الأقلام وسينفد المداد ولا تنفد كلمات الله. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، ما نفدت كلمات الله. فكلام الله تبارك وتعالى الموجود في اللوح المحفوظ كل كلامه سبحانه وتعالى لا ينفد أبدا، كلامه حق وواقع لا محالة. المسألة الثالثة أنه سبحانه وتعالى خلق كل شيء، يبقى علم كتب خلق كل شيء، كل ما في كون الله في سماواته وأرضه في نفسك وفي الحيوان وفي النبات وفي الهواء وفي الأرض وفي الماء في كل شيء، كل شيء خلقه الله تبارك وتعالى، بل أعمالك نفسها خلقها الله، خلق الخير وخلق الشر سبحانه وتعالى، خلق كل شيء. وما خلق الخير والشر إلا ليمتحن الخلق بهما، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ثم إن الخير والشر والأعمال الصالحة والأعمال والمصائب كل شيء يحدث في كون الله لا يحدث إلا بمشيئة الله وإرادته، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، شاء الله الخير وشاء الله الشر، وأراد الله الخير وأراد الله الشر، لكنه أحب الخير وأمر به وأبغض الشر ونهى عنه. طب ليه خلق الشر؟ ليختبرك به. وهديناه النجدين ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لازم، أمال أنت تختبر إزاي؟ لو أنه خلق الخير المحض ولم يخلق شرا يبقى مثلك مثل الملائكة، ولو خلق الشر محضا ولم يخلق خيرا هتقول لو كان خيرا لتسابقنا إليه، لكنه خلق الخير وخلق الشر، خلق آدم، خلق إبليس وخلق الملائكة، خلق آدم والبشر وخلق الجن، خلق الخير وخلق الشر، خلق الحشيش والخمر والمخدرات وخلق الطيبات من الأكل، خلق المحرمات من المأكولات وخرج الحلال من المأكولات، خلق كل شيء وقال لك لا تقترب من هذا ولا تفعل هذا وافعل هذا، ثم ترك لك حرية الاختيار وأعطاك مشيئة بعد مشيئته وإرادة بعد إرادته. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لا تلومن إلا نفسك، لا تحتج بالقدر على الله، لا تقول أصلنا احنا كلنا ربنا كاتب علينا الكلام دوت وما اللي مكتوب على الجبين لازم تشوف العين. لا، ليس هذا المعنى الصحيح، أنت الذي تختار وأنت الذي تفعل. بعض المخابيل ممن قالوا احنا مجبورين على اللي بنعمله ده، كان قاعد مع أحد أهل السنة فعمال عايز يثبت له أنه هو مجبور على اللي هو فيه، فيعني عالم من السنة دوت قاعد يقنعه ويجيب له أدلة من كتاب السنة مش عايز يقتنع، فرح رفع ايده فجأة كده ورح لطمه على وجهه او ضربه ضربة شديدة، فقال لما ضربتني؟ قال هذا قدر الله، هو احنا بايدينا حاجة؟ فعند ذلك انتبه ان هذا الرجل لم يرفع يده ولم يضربه الا بارادته واختيار. نعم هناك ارادة وهناك مشيئة لله تبارك وتعالى تسبق ارادته ومشيئته، لكن هو الذي اختار هذه الحركة وهو الذي مد يده وهو الذي اكتسب هذا الفعل وهو المسؤول عن نتيجة هذا الفعل. عند ذلك تاب إلى الله وعلم أن الإيمان بالقدر أس الإيمان وركنه، والذي لا إله غيره كما قال النبي عليه وسلم لا يؤمن أحدهم حتى يؤمن بالقدر، ولن يدخل أبدا قدري الجنة. قدري الذي يعني يكفر بالقدر ويقول لك إيه يعني لا قدر والأمر أنف وربنا ما بيعرفش اللي بيحصل إلا بعد ما بيحصل، هذا تكذيب بالله. ولذلك ربنا شوف ربط في الآية اللي احنا في صددها، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يعني وبقدره يهدي قلبه. فالإيمان بالقدر هو الهداية وهو النجاة. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم قلبا هاديا مهديا، اللهم اهدي قلوبنا إلى الإيمان بك والإيمان بقضائك وقدرك والرضا والتسليم بقضائك وقدرك. اللهم لا تبتلينا فتفضحنا فإنا ضعفاء، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ليل الأحبة بدره نور بدا،
ليل الأحبة بدره نور بدا،
والطير من فرط المحبة قد شدا،
قد شدا،
والثمر بل
مساء إذا اجتمعنا على الهدى،
إذا اجتمعنا.